التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقد صدر الله هذه الآيات الكريمة في قوله يا أيها الذين آمنوا، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وصدق رضي الله عنه، فإن الله تعالى لا يصدر الآيات بهذا الخطاب وهذا النداء وبهذا الوصف وصف الإيمان إلا لأمر هام: إما خير يؤمر به الناس وإما شر ينهون عنه. وفي هذه الآيات الكريمة الذي خاطبنا الله به شر نهانا عنه، قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وكانوا في الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعفة بالصراحة والوضوح. كان الرجل إذا بين شخصا قرضا أو ثمن مبيع أو غير ذلك مما يثبت في الذمة، لأن الدين في الشرع كل ما ثبت في الذمة فهو دين، من ثمن مبيع أو باق صداق امرأة أو أجرة بيت أو دكان أو غير ذلك، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين المؤجل قال الدائن للمدين: إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، أي أن تزيده. فإذا كان 10,000 مثلا وحل وليس عند الفقير عند المدين شيء، قال له الدائن: إما أن توفيني 10,000 بأي وسيلة كانت، وإما أن تربي، أي تجعل 10 مثلا 11,000 أو 12,000 حسب ما يفرضه هذا الدائن الظالم على المدين. والمدين المعسر يحرم على دائنه أن يتكلم فيه، أن يتكلم معه بطلب الدين، يعني لا يجوز أن يقول أوفني وهو يعلم أنه فقير. فكيف بمطالبته وكيف بحبسه كما يفعل الآن بعض الناس الظلمة والعياذ بالله، يحل الدين على الفقير وهو يعلم أنه فقير لا يجوز شيئا، ثم يطالبه عند الجهات المسؤولة ويطلب حبسه، وهذا لا شك أنه معصية لله عز وجل، وأن الذي يفعل ذلك ربما يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ربما يصاب بالإعسار والإفلاس ويتسلط عليه الناس كما تسلط على هذا الفقير. المهم أنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال أوفني أو أربي، يعني زد. فإذا حل مرة ثانية قال أوفني أو زد، فإذا حل مرة ثالثة قال أوفني أو زد، حتى يتضاعف الدين وتكون مئات ألوفا. فنهى الله المؤمنين عن ذلك: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله يعني اتخذوا وقاية من عذابه لفعل أوامره واجتناب نواهيه لتنالكم رحمة الله عز وجل. وإذا لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني اتقوا الله واتقوا عذابه وهو بالنار التي أعدها الله للكافرين. وفي هذا دليل على أن الربا خصلة من خصال الكفر، لأنه قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين بعد أن نهانا عن الربا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا فيما يكون وكيف يكون. أما ما يكون فيه الربا فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. كم هذه؟ 6 أصناف. مثلا بمثل، يعني يبيت ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، مثلا بمثل. صح؟ سواء بسواء يدا بيد. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام المماثلة والمقابضة. إذا بيع شيء من هذه الأصناف بجنسه فلا بد فيه من أمرين: المماثلة بحيث لا يزيد أحد مع الآخر، والمقابضة يدا بيد. فإن زدت أو تأخرت في القبض فإنك مرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أي دخل في الربا. فإذا بعت ذهبا بذهب، إذا بعت 10 غرامات بأحد 10 غراما فهذا حرام لأجل الزيادة. وإذا بعت 10 غرامات ب10 غرامات لكن لم تقبض فهذا حرام من أجل عدم القبض. والربا الذي يكون بعدم القبض يسميه العلماء ربا النسيئة، لأنه تأخر فيه القبض. والذي يكون فيه الزيادة يسميه العلماء ربا الفضل. فقد ينفرد ربا الفضل، وقد ينفرد ربا النسيئة، وقد يجتمع. إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة، إذا اختلفت الأصناف لم يكن إلا ربا النسيئة. فإذا بعت ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة والنقص، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت تمرا ببر فلا بأس من التفاضل، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. إذا بعت شعيرا بملح لا بأس بالزيادة، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن قلت: لو بعت ذهبا ببر هل يجب التقابض؟ فالجواب: ظاهر الحديث أنه يجب التقابض، لأنه قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وذهب ببر اختلفت الأصناف، فيجب أن نبيع كيف شئنا، فيجوز أن نبيع كيف شئنا، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. هذا هو ظاهر هذا الحديث. لكن قد دلت السنة أنه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهبا أو فضة، فلا بأس من التأخير في القبض. إذا كان أحد الوضعين ذهبا أو فضة فلا بأس من التأخير في القبض. بأي دليل؟ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يعطون دراهم بتمر بعد سنة وبعد سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا يتأخر فيه القبض، وقد جاءت به السنة صريحة. فدل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأربعة فقط، وهي البر والشعير والتمر والملح. إذا بيع جنس بغير جنسه فلا بد من التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي. أما إذا بيع جنس من هذه الأصناف الأربعة بذهب أو فضة فإنه لا يشترط فيه التساوي، ولا يشترط فيه التقابض أيضا. لكن إذا بيع ذهب بفضة فإنه لا بد فيه من التقابض، لا بد فيه من التقابض. أما التساوي فليس بشرط، لأن الذهب لا يساوي الفضة، لكن لا بد من التقابض. ودليل ذلك أحاديث وردت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأن الذهب بالفضة لا بد أن يكون فيه التقابض قبل التفرق. فإذا قال قائل: ما تقولون في هذه العملات الورقية الذهب والفضة؟ معروف السنة، لكن هذه العملات الورقية ماذا نقول فيها؟ فقد اختلف العلماء فيها، لأنها خرجت متأخرة، ما كانت معروفة عند العلماء السابقين، خرجت متأخرة، والمتأخرون اختلفوا فيها على 6 أقوال، وأقرب الأقوال فيها أنه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل، يعني إذا بعت شيئا بشيء متفاضلا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض قبل التفرق. وهذا قول وسط بين من يقول إنه لا يجري فيها ربا فضل ولا ربا نسيئة، وبين من يقول إنه يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. فهذا قول وسط أنه يجري فيها ربا النسيئة، لأن ربا النسيئة هو الأشد والأعظم، حتى ذهب بعض السلف قديما إلى أنه لا ربا إلا في النسيئة، بناء على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى السنة الأخرى التي فيها إثبات ربا الفضل وإثبات ربا النسيئة. فأقرب الأقوال عندي في مسألة الأنواط، يعني الأوراق، أوراق العملة، أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وأن ربا الفضل فيها جائز، بل هو ليس ربا شرعيا، لأنه مثل ما لو بعت عليك ثوبا بثوبين لا بأس به بالاتفاق، أو بعت عليك دعية بدعيرين لا بأس به أيضا، كذلك لو بعت ورقة بورقتين لا بأس به. لكن إذا كانت الدولة واحدة، فإن كان ورقة بما يقابلها من معدن آخر فلا بأس بالزيادة وليس فيه إشكال عندي، لكن إذا كانت ورقة بورقة لكن ورقة جديدة نظيفة وأخرى فيها تمزق، فهذه في نفسي تردد، هل تجوز الزيادة في هذا أو لا تجوز، والاحتياط ألا يكون فيه زيادة. والمهم أيها الأخوة أن الربا إثم عظيم وجرم كبير، وقد توعد الله، وقد قال الله تعالى في من لم ينتهي عن الربا، قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع الأسف الشديد أننا نحن معشر الأمة الإسلامية الذين فضلنا على كل الأمم ولله الحمد، فينا اليوم من يتعاطى الربا وكأنه بيع حلال، ففينا بعد ذلك فينا شبه من اليهود، لأن اليهود هم المشهورون بأكل الربا، فمن أكل الربا فإن فيه شبها من اليهود، أخوان القرادة والخنازير والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الحماية والوقاية من الشر، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. ويتجدد الشيخ ويتجدد اللقاء مع شيخنا الفاضل حفظه الله وأمد الله لنا في عمره على عمل صالح. أيها الأخوة، في الواقع تأتي أسئلة كثيرة ويطلب كثير من الأخوة أن تقرأ بألفاظها، ولعل في ذلك شيء من الصعوبة بحكم كثرة الأسئلة التي تأتي في موضوع واحد، ولذلك نؤثر أحيانا أن نأتي بمعنى السؤال، وفي هذا يعني فائدة لعدد من الأخوة. هذا سائل يقول: شخص له مبلغ كبير في بنك من البنوك بلغت فوائده الربوية 10,000 ريال تقريبا، فهل يأخذها ويتصدق بها أو يصرفها في أعمال البر العامة، أم يتركها للبنك يتاجرون بها ويربحون بسببه فيحس بالذنب يلاحقه؟ نرجو توضيح هذه المسألة وفقكم الله للصواب.
أقول: لا شك أن بقى هذا الشيء الذي يسميه السائل فائدة، لا شك أن بقاءه في البنك ينمي ماله ويزيده، لكن إذا كان هذا الرجل لا يحب أن ينمي مال البنك فلماذا يعطي البنك ماله؟ إذا كان صادقا في أن يبتعد عن البنوك وعن فوائدها الربوية فلماذا يضع دراهمه في البنك؟ أصلا لو أن الناس هجروا البنوك ولم يروا مالهم فيها لا أفلست البنوك، لأن أموال البنوك وأرباح البنوك من أموال الشعب ترد عليهم وينتفعون به، وهذا الربح الذي يعطونك إياه ليس فائدة مالك أبدا، حتى تقول لي تركت فائدة مالي لهم، بدليل أن هذا الربح مضطرد يزيد بزيادة الدقائق ليس بذات الأيام فحسب، وليس هناك ربح يكون بهذا الوجه. ثم إن مالك الذي هو مالك ربما يتجه به البنك ويخسر، وربما يتلف، ربما يصيب البنك حريق فتتلف أموال عظيمة من جملة مالك ومع هذا يعطونك الفائدة، فالفائدة هذه ليست فائدة مالك ولكنها ربا صريح يعطيه البنك لمن جعل ماله عنده، وبعبارة أخرى يعطيه البنك لمن أقرضه ماله، لأنك أنت إذا أعطيت البنك فقد أقرضته المال، لأن البنك يضع في صندوقه وينتفع به، ليس وديعة، وإن كان يسمونها وديعة لكنها كذب، ما هي وديعة، الوديعة أن يبقى مالك بعينه محفوظا بكيسه لا يخسر فيه المودع أبدا، هذه الوديعة. أما شيء تعطيه إياه ويضعه في صندوق ويتصرف فيه فهذا يسميه الفقهاء يسمونه قرضا وليس وديعة، والمعاني لا تتغير بتغير الأسماء أبدا، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يشرب أقوام الخمر يسمونها بغير اسمها، فهل تنتقل عن الخمر إلى الاسم الجديد؟ لا، هي خمر. هكذا أيضا هذه التي نسميها ودائع وهي عند البنوك ليست وديعة أبدا بل هي قرض ينتبع البنك، فنقول لهذا السائل: أولا لماذا تضع مالك عند البنك وأنت تشعر بأنها في هذا تنمية لأموالهم وزيادة فيها؟ فإذا قلت أنني مضطر إلى ذلك قلنا: طيب، الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا، الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدا، وبيننا وبينك كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني اتركوا الربا اللي أنتم عقدتموه من قبل حتى ربا الجاهلية الذي تم العقد عليه قبل الإسلام قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من الربانا ربا العباس بن عبد المطلب. والشرع لا يتغير باستحسان العقول. بعض الناس يقول: ليش أخلي هذا المال الكثير عند البنك يربح؟ نقول: ما ربح مالك، ما ندري هل ربح ولا خسر، وهل ربح أضعاف أضعاف اللي أعطاك أو أقل، ما ندري. هذا ليس ربحا، ولا يجوز أن نسميه ربحا، هذا ربا صريح. ولهذا كما قلت يزيد بزيادة الساعات والدقائق والأيام. إذا تأخر أضيف إليه زيادة كلما تأخر، يحسب بالدقيقة. كيف يقول هذه فائدة؟ أين الفائدة؟ فإذا كان ربك يقول لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا الباقي، كيف تأخذ عنك؟ هل الله عز وجل، أليس الله يعلم أنك لو قبضته وتصدقت به أو صرفته في منفعة عامة، أليس الله يعلم أن ذلك يكون؟ الجواب: بلى، يعلم هذا. لماذا لم يقل للعباد: خذوه وتصدقوا به أو اصرفوه في المصالح العامة؟ الله عز وجل لا يمكن أن يحرم عباده ما فيه الخير أبدا، وأن يأمرهم بما فيه الشر. لا يأمر إلا بالصالح أو الأصلح، ولولا أن الصالح أو الأصلح في تركه ما قال: ذروا ما بقي من الربا. ثم في تركه لهم فوائد عظيمة، خلاف ما يتراءى لبعض الناس من سطح المسألة وظهرها. من أكبر فوائده أن الناس إذا علموا أو إذا شعروا بأن هذه التي يسمونها فوائد كثيرة أو تبلغ ملايين من 10,000 كما قال السائل، فإن هذا سيضطرهم إلى أن يوجدوا معاملات بديلا عن هذا. أما إذا استمروا على هذا واستمروا كالآخذ وأصرف في مصالح عامة، وربما يشح بها أيضا، ربما تمنع نفسه وأخذها بهذه النية، ولكن مع كثرتها إذا صار يقلبها: والله هذه مليون، مليونين، 10 ملايين، لا، خلى بعدين نشوف، يموت وهو ما صرفها في شيء، أو ربما يغلبه الشح وتبقى. ثم هو لو فرضنا أن الرجل أخذها وصرفها فورا إلى شيء نافع، فغيره لا يدري هل أخذها وصرفها أم لا، فيقتدي به، بس في هذا شر كبير. فالمهم أن تركها امتثالا لأمر الله عز وجل، وتحسبا للفوائد العظيمة التي ستكون في تركها، لا شك أنه هو المتعين. وما استحسنه بعض الناس من أن تأخذها وتصرفها في المصالح العامة، هذا استحسان في مقابلة النص، ولا والله أعلم لأحد حجة إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة وقد قال الله: ذروا ما بقي من الربا. لا أعلم له حجة أن يقول: يا ربي أخذته لأني أرى فيه مصلحة. المصلحة كلها في طاعة الله ورسوله، ليست في شيء سواهما، طاعة الله ورسوله فوق كل شيء. وثق أيضا بأنك إذا فعلت هذا طاعة الله ورسوله فستكون العاقبة حميدة لك، وستجد لذة طعم هذا الترك إلى أن تموت، لا سيما إذا كثر المال المتروك. فعلى كل حال نقول: لا تأخذ ولا تصرفه في المصالح، لأنك إن صرفته في المصالح أو تصدقت به تقربا إلى الله لم يقبل منك، وبؤت بالإثم، كسبت الإثم ولم يقبل منك هذا. وإن أنفقته في المصالح أو تصدقت به تخلصا منه، صرت كمن تلوث بالنجاسة ثم حاول أن يغسلها. وش الفائدة إذا كنت تعرف أن هذا لا يحل لك؟ وش الفائدة أنك تأخذ تصرفه؟ طول فائدة تحرمهم إياه، لأنه ربما يأخذون ويضعونه في الكنائس أو يضعونه في أسلحة يقاتلون بها. نقول: إذا كان هذا الاحتمال واردا عندك فأصل إدخالك المال محرم، لأنه يعني سيستعين به على ذلك.
هذا سؤال قد طرح على فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية، وهو يعني عن فوازير رمضان، وورد الآن إلينا تنبيه وهو قضية يعني اصطحاب هذه الفوازير للموسيقى والغناء وظهور بعض البنات ونحو ذلك. والسؤال يتجدد عن حكم هذه الفوازير. قضية فوازير رمضان يحصل فيها غناء وموسيقى.
طيب الفوازير هذه وهو اسم بعد الله ما أدوش هذا الفوازير. الفزورة وش؟ الغاز؟ لكن مو لغة عربية الله. على كل حال أنا أقول إذا كانت حدها أو ظهور نساء بنات جميلات فالواجب الإعراض عنها، ولا يجوز الاستماع إليها وفيها موسيقى، ولا يجوز النظر إليها وفيها بنات يفتن الناظر، فيجب الإعراض عنها. ولكن هذا يمكن أن يستمع الإنسان إليها من جهة أخرى، لكن قيل لي إن فيها مفسدة ثانية، وهي أنهم لا يقبلون الإجابة إلا بعد أن يسلم الإنسان دراهم قسيمة، يقول لا ما نقبل إلا إذا سلمت دراهم، الله مدعاتي 5 ريالات أو 15 ريال، ما أدري، أحد منكم يعرفها؟
ما
لا يقول فيها قسيمة وضعت الآن في البقالات في كل مكان، على أي إنسان يقدم حل لازم يشتري هذه الدراهم.
كان الأخ
قال
لها
طيب
إذا كان كذلك إن الإجابة ما تقبل إلا بشراء هذا الكتيب، ولنقل إنه ب5 ريالات، هذا الذي سلم 5 ريالات ما سلم لأجل الكتيب، إن الكتيب ما يسوى ريال واحد، إنما سلم لأجل الجائزة، ولا سلم أيضا لأجل أن يقبل فقط حتى نقول إن العوض هنا معلوم وهو قبول إجابة. ولولا هذه الجائزة التي قدرت ما تقدم في الإجابة، وحينئذ نكون سلم 5 ريالات بناء على أنه سيحصل على جائزة، وهذه الجائزة ربما تحصل وربما لا تحصل، وربما تكون أضعاف 5 ريالات، وربما تكون ما أدري قد تكون أقل. على كل حال إذا بنيت هذا على القاعدة المعلومة عند أهل العلم، وهي أن كل عقد يكون دائرا بين الغنم والغرم فإنه داخل في الميسر، علمت أن هذا من الميسر. قد يقول قائل مصلحة أو ريع هذا الكتيب لا لم يدخل على أو لن يدخل على الذين وضعوا هذه المسابقة ووضعوا هذه الجائزة حتى نقول إنه من باب الميسر، وإنما سيصرف إلى جهات أخرى فيقال هذا صحيح، لكن أفضل معاملة بالنسبة للمتقدم هي ميسر، بالنسبة للمتقدم هي ميسر، لأنه يعرف أنه مخاطر الآن، إما أن تروح عليه 5 ريالات التي صرفها، وإما أن يحصل أكثر. فهي في الحقيقة وإن كانت أهون مما إذا كان اللي بيأخذ صاحب من وضع الجائزة، لكن هي داخلة في الميسر، وهذه مشكلة في الحقيقة حصلت من المسابقة في هذا العام. نعم.
هذه السائلة تقول في سؤالها: عندي بضاعة أبيع وأرتزق منها، فهل تجب علي الزكاة علما بأنني مدينة؟
نعم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة على من عنده مال زكوي وإن كان مدينا، لأن النصوص التي دلت على وجوب الزكاة في الأموال الزكوية نصوص عامة ما فيها استثناء، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف في أن ما يقابل الدين يسقط ولا تجب فيه الزكاة أبدا، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الناس إلى أخذ الزكاة من أهل المواشي ومن أهل الثمار، ولم يقل لهم اسألوا أهل الثمار هل عليهم ديون ولا لا، مع أنه كما سمعتم كانوا يصرفون في الثمار السنة والسنتين، قال ابهم يصل عليه دين ولا تقوم فلاحة إلا بالتدين لها. ومع ذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس الذين يأخذون الزكاة، يقول اسألوهم هل عليهم ديون فأسقطوا عنهم ما يقابل الدين. فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه، علم أن الدين ليس بمانع من وجوب الزكاة في من عنده مال زكوي. وقول بعض الفقهاء رحمهم الله إن الزكاة وجبت مواساة وأن المدين ليس أهلا للمواساة، هذا من جملة ما أشرنا إليه قبل قليل من جملة التحسين المعارض للنص. وكل شيء يعارض النص فإنه مرفوض وغير مقبول. فالصحيح أن الإنسان الذي عنده مال زكوي سواء كان دراهم أو كان تجارة أو كان سائمة بهيمة النعام أو كان ثمارا، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا وجبت فيه الزكاة ولو كان عليه دين. فإذا قدرنا أن رجلا عنده بضاعة تساوي 10,000 ريال وهو مدين ب10,000 ريال، عليه دين 10,000 ريال، وجب عليه أن يزكي تجارة اللي عنده. وإذا احتاج إلى قضاء الدين أعطيناه نحن من الزكاة وقضينا دينه لأنه غارب. فالحمد لله الله لم يضيق شيئا. فالذي يؤدي الزكاة وعليه دين نقول له إذا اضطررت يوم من الأيام إلى أن نقضي دينك قضيناه من الزكاة. وعلى هذا فنقول في جواب سؤال المرأة إنه يجب عليها أن تزكي هذا المال الذي تتجر به ولو كان عليها دين.
هذا طلب من أخ يقول شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
نرجو زيادة عدد الندوات حيث أنها لا تكفي مرتين في الأسبوع، وذلك لإقبال الناس في هذا الشهر الكريم لعمل الخير والزيادة فيه، وكذلك كي يتسنى لبعض الناس الذين لا يستطيعون المجيء إلى المساجد إلا في هذا الشهر الكريم أن يتفقهوا في دينكم، وجزاكم الله خيرا.
طيب
هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرشدونا بارك الله فيكم فيما هو الأفضل، تتبع المساجد لطلب الصوت الحسن أم الذهاب إلى من يطبق السنة ويحافظ على الخشوع ولكنه لا يمتاز بصوت حسن مع الحاجة داعية إلى ذلك؟
ولا شك أن الصوت الحسن مرغوب، والإنسان يحب أن يستمع القرآن من صوت حسن، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله تعالى شيء مثل ما يستمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن واستمع لقراءته، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح قال لقد استمعت إلى قراءتك الليلة وقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. فقال أوسمعت ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت أحسن. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا بأس أن يحسن صوته من أجل أن يستمع الناس إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي موسى لما قال هذا. لكن إذا كان الذهاب إلى هذا الرجل يؤدي إلى هجران المساجد الأخرى وضع فيهما 100 أصحاب الحي، فإن بقاء الإنسان في مسجده أفضل. وكذلك أيضا لو كان مسجد حي يطبق السنة أكثر صار أيضا صلاته في مثل حيه أفضل. وهذا القارئ الذي يقرأ يمكن للإنسان أن يستمع إلى قراءته في مسجل ويخشع لها. ثم الخشوع في الحقيقة هو حضور القلب بين يدي الله عز وجل، وليس هذا البكاء الطويل العريض الذي أحيانا يصل إلى إزعاج لبعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشوعا، وكان إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل خفي، ليس بهذا الصراخ الذي يسمع من بعض الناس. فالذي أرى أنه لا بأس أن الإنسان يذهب إلى مسجد حسن الصوت إذا كان هذا ألذ وأطيب لقلبه وأخشى، ولكن يلاحظ أنه إذا كان هناك من يطبق السنة أكثر فهو أولى. وكذلك إذا ذهب إلى هذا المسجد تخلو مساجد الحي أو تضعف همم الناس إذا رأوا أن الجماعة قليلة، فإن وجوده في مسجده أفضل ليكثر الناس، ولا سيما إذا كان رجلا له قيمة في المسجد، فإن هذا أيضا ربما يحدث شيئا في قلب الإمام. أما أولئك الذين سمعنا أنهم يأتون من نحو 8 كيلو ومئة كيلو وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أن هذا تصرف خاطئ خاطئ جدا، لأن هذه المسافة 80 كيلو ساعة رايح وساعة جاي بدون فائدة إلا مجرد الاستماع لهذا الصوت، هذا إضاعة وقت، والوقت أشرف من أن يضاع مثل هذا الشيء. صحيح أن قصد العبادة فيها أجر لا شك، لكن إلى هذا الحد يضيع عليك ساعتين من هذه الليالي الشريفة، هذا في رأيي أنه تصرف خاطئ. وكلامنا على الشخص الذي يكون في البلد نفسه.
هذه سائلة تقول: إذا نزل من المرأة الحامل سائل أصفر فهل تقضي هذا اليوم علما بأنها في الشهر الثاني؟
لا، الحامل لا يضرها ما نزل منها من دم أو صفرة إلا إذا كان عند الولادة أو قبلها بيوم أو يومين مع الطلق، فإنه إذا نزل منها دم صار نفاسا. وكذلك في أوائل الحمل، فإن بعض النساء في أوائل الحمل لا تتأثر عادتهن، تستمر على طبيعتها وعادتها، فهذه أيضا دمها يكون دم حيض. وأما ما يحدث أحيانا في أثناء الحمل فهذا لا يضر ولا بأس. تصوم المرأة وتصلي، إلا أنها عند الصلاة تتحفظ لئلا يخرج شيء منها أثناء الصلاة بقدر الإمكان، وكذلك أيضا تتوضأ لوقت كل صلاة. نعم.
تشكو النساء من فراغ كثير خصوصا في مثل هذه الليالي، لا يجد أمامهن إلا التلفاز أو الفيديو، فما نصيحتكم لهن في قضاء هذه الأوقات؟ وآخر يشتكي من كثرة خروج النساء إلى الأسواق، نرجو التوجيه.
أما خروج النساء إلى الأسواق فلا شك أنه محسن ومؤسف، والمسؤولية تقع أول ما تقع على الرجال أولياء الأمور، لأنهم هم الذين نصبهم الله تعالى قوامين على النساء، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: وللرجال عليهن درجة. ولا يجوز للإنسان أن يدع نساءه هكذا طلقا يذهبن حيث شئنا، لا في الليل ولا في النهار، لا في رمضان ولا في غيره، بل الواجب عليه الملاحظة والمراقبة، لا سيما مع خوف الفتنة بأن تخرج المرأة متطيبة أو متبرجة أو ما أشبه ذلك. فأنا أجعل المسؤولية الكبرى على أولياء الأمور، يجب أن تمنع المرأة من الخروج من البيت إلى الأسواق في الليل، حتى لو أدى ذلك إلى منعها من المسجد. يقول ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأنني أمنعها من الخروج المسجد، حيث إنها إذا خرجت من المسجد مرت على السوق وقامت تتجول فيه بلا فائدة، فأنا أمنعها عن المسجد ولكن عن ما يكون بعد المسجد، وإلا أحرص عليها بأن أتلقاها من حينما تخرج إلى المسجد وأذهب بها إلى البيت. وأما فراغ النساء في البيوت فالمرأة هي التي جعلت الفراغ لنفسها، وعندي أنه لا فراغ. أما بالنسبة للفتيات الصغار فغالبهن في المدارس، وهي عليها مسؤولية للمدرسة، يمكنها أن تمضي ليلها في مطالعة الدروس ما دامت لم تنم. وأما الكبار فشؤون البيت كثيرة، يمكنها أن تسعى في أمور بيتها أو تنام كما كان النساء من قبل. كان النساء من قبل ليس عندهن تشباب وليس عندهن فيديو ولا راديو ولا شيء، وأمورهن قائمة، بل هي والله أحسن من الوقت هذا. تجد المرأة فارغة، قلبها متعلق بعبادتها وشؤون بيتها، وليس لها نظر ولا التفات إلى أي شيء آخر. لكن النساء هن اللاتي أشغلن أنفسهن بهذه المشاهد أو هذه المسامع، وهن في غنى عنها، فبإمكانها إذا انتهت صلاة التراويح أن تبقى في البيت إن كانت تدرس تراجع دروسها، إن كانت مدرسة تراجع ما تريد أن تدرسه، إن كانت تقرأ القرآن قرأت القرآن، إن كانت لا تقرأ اشتغلت بشؤون بيتها. إذا لم يكن شغل وانتهى الشغل تنام، وليس به إشكال، المثل ليس هناك إشكال وليس هناك فراغ. لكن النساء هن اللاتي يخلقن هذا الإشكال ويطلبن حله، وحله الحمد لله يسير وسهل.
يسأل عن حكم العمل بجهاز الكمبيوتر، حيث أنه يحكم على ما في بطن الأمهات بالذكورية أو الأنوثة، ويخبر قبل الشهر بالطلوع إلى الغروب والسحاب والمطر.
نعم، الاشتغال بهذا لا بأس به إذا لم يشغل أما هو أهم منه، لأن هذا داخل في قوله، في عموم قوله تعالى ويعلمكم الله، وفي قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه المسائل لا بأس بتعلمها إلا إذا أشغلت عما هو واجب وأهم منها فهذا شيء آخر، لكن إذا لم تشغل فإنها مفيدة جدا، وفيها مصلحة أيضا حتى للمسلمين عموما، حتى لا يبقى الشعب المسلم أبله، يترقى الناس إلى الصنائع العظيمة التي تخدمهم خدمة لا يتصورها العقل. فإن من رأى هذا الكمبيوتر، وأنا أقول جاءني ورقة من امرأة، أظهر أنه من امرأة، تقول لي ليش تقول الكمبيوتر؟ لأن الكمبيوتر هذه لغة إنجليزية، ولكن قل العاد أو الحاسب أو ما أشبه ذلك. فأنا تعجب، سبحان الله، عندي رجال كثير ما قالوا في هذا شيء، وهذه المرأة تنتقدني، والانتقاد في محله يشكر الإنسان عليه. ولهذا هل يمكن أن نغيره؟
حاسب الآلي يسمونه الحاسب الآلي.
حاسب الآلي. وأقول إن غيرناه فذاك وهو أحسن، وإن لم نغير فلا حرج، لأن اللغة العربية الفصحى فيها كلمات مترجمة منقولة من لغة أخرى، حتى في القرآن الكريم كلمات ما هي أصلها غير عربي، لكن استعملها العرب فكانت من كلامهم، ويسمى هذه الكلمات كلمات معربة. فلا حرج أن نسمي هذه الأسماء بما سماها أصحابها، وليس بهذا بأس. على كل حال أقول إن الاشتغال بالكمبيوتر لا بأس به إذا لم يسأل عن واجب أو ما هو أهم، وفي لأن فيه مصلحة. وأما العلم بما في بطن أنثى بعد أن يخلق فهذا أمر وقع الآن وعلم، ولا يعارض قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، لأن هذا العلم إنما يكون بعد الوجود، وعلم الله تعالى لما في الأرحام كائن قبل الوجود، يعلم ما سيكون في رحم هذه الأنثى وإن لم تحمل، ويعلم أيضا ما في بطنها قبل أن يخلق، ويعلم مآل هذا الحمل، ويعلم حياته وعمله وكل أحواله، وهم لا يتوصلون إلا إلى علم شيء محسوس بعد وجوده بعد وقوعه، وهو الذكورية والأنوثة. وكذلك أيضا علمهم بما سيكون من المطر هو علم يدرك لكنه بآلات قوية الحساسية، والله عز وجل جعل لكل شيء سببا، فالأمطار لها أسباب والغيوم لها أسباب، كل في هذا الغلاف الجوي، فهناك آلات دقيقة جدا جدا يتبين بها بعد دراستها وإجراء الاختبارات عليها أن الجو متكيف لأن يكون المطر قريبا أو بعيدا، ويقوله إلى شهر. وهذا علم جديد، لأن الذي أعرف أنه إلى 24 ساعة وأنهم وصلوا الآن إلى 3 أيام، ما أدري هل زاد ذلك أم لا. فهذه أيضا أمور تدرك بالحس وليست من أمور الغيب، ولا بأس أن يصدقها الإنسان. لكن لو قال قائل لإنسان إنه سيكون لك كذا وسيكون لك كذا، هذا هو الذي من علم الغيب ولا يجوز لأحد أن يصدقه. ولهذا أنا أحذركم من قراءة بعض المجلات التي ترد إلى المملكة فيها الطالع المنحوس والطالع المسعود وما أشبه ذلك، ويذكرون طالع للإنسان، أنت في أي نجم ولدت؟ إن ولدت في كذا يبحثوا كذا يبحثوا كذا، هذا حرام ولا يجوز أبدا أن يصدقه، والتصديق به من الكفر.
يقول السؤال: افترينا بالصور في الثياب والكتب والمجلات والفرش، فما حكم الفرش والبطانيات التي يكون فيها رسم لحيوانات، وهل تجوز الصلاة في الغرف التي فيها مثل هذه البطانيات؟
الواقع أننا كما قال السائل افترينا بهذه الصور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث شمل كل شيء فيه صورة، ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن الصورة التي تمتهن وهي التي في الفرش لا بأس بها، ويجب أن يستعملها الإنسان. ولكن مع ذلك أنا أشير أن الإنسان يدعها حتى في الأماكن، حتى في الأشياء التي تمتهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم إلى بيت عائشة ورأى نمرقة يعني وسادة فيها صورة فوقف، وعرفت الكراهية في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: إني أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال أحيوا ما خلقت. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم أن تشقها نصفين، فهذا يدل على أنه حتى وإن كانت في الأشياء التي تمتهن فإن تجنبها أولى، فتجنب هذه الصور أولى بكل حال، حتى في الفرش وفي المخاد والمسان. لكن هناك شيء أيضا ابتلي الناس به، وهو ما يكون في المجلات والجرائد، وعندي أنه لا يلزم الإنسان أن يقنص كل ما يجد في المجلات والجرائد من أجل مشقة. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. والإنسان لم يشتري هذه المجلات والجرائد من أجل صورها بل من أجل ما فيها من الأخبار والعلوم. ولهذا يوجد مجلات مخصوصة للصور تجدها مشتملة على هذه الصور، هذه لا شك أنها حرام ولا يجوز للإنسان أن يدخلها بيته. وبهذه المناسبة أقول إنه يجب على الرجال أن نلاحظ النساء الناقصات في العقول والدين، فإن النساء يبتلين الآن بشراء مجلات الأزياء. تجد المرأة عندها مجلة أو مجلتان من مجلات الأزياء تنظر إليها، وهذا من الغزو الفكري الذي غزا به أعداء المسلمين المسلمين في عقر داره وهم لا يعلمون. ما بالنا وبال هذه الألبسة التي قد تكون محرمة في ذاتها وقد تكون محرمة من أجل ما اشتملت عليه التشبه، ثم هي أيضا تعرض في صور والعياذ بالله شبه عالية في صور تاتلة، تلقى الصورة طويلة وجميلة متخصرة وضعت ندى على خصها وعليها هذا الزي، كأنما تقول لنسائنا افعلن مثل ما فعلت. فالواجب على الرجال إذا رأوا مثل هذه المجلات بأيدي النساء أن يأخذوها ويحرقوها وأن يوبخوا النساء في اقتنائها حتى لا ينتشر الشر بيننا. أنا أقول إن البلاد الإسلامية التي تحلل كثير منها من الأخلاق أول ما ابتليت به مثل هذه المجلات، دخلت على الناس في البيوت فاقتدى الناس بها وأخذوها شيئا فشيئا حتى أصبحت الأزياء في كثير من بلاد الإسلام أصبحت مزرية مزرية لا يجيزها ذو عقل سليم فضلا عن صاحب الدين. نعم.
الصلاة في الأماكن التي توجد فيها،
أما الصلاة في الأماكن التي توجد فيها هذه الصور فإن كانت من الأشياء المباحة كالذي ينتهن على قول جمهور أهل العلم فلا بأس بها، وإن كانت من الأشياء التي غير مباحة مثل الصور المعلقة فإنه لا يصلى في هذا المكان حتى تنزل الصور، مع أن هذه الصور المعلقة لا يجوز أن تعلق أبدا مهما كان المصور. بعض الناس يضع صورته في برواز ويعلقها في المجلس، أو يضع صورة والده، وأحيانا يضعون صورة الوالد وهو ميت نسأل الله العافية. وبعض الناس يضع صور اللاعبين لاعب الكرة، وللناس إرادات وأهواء. المهم كل الصور المعلقة لا تجوز أيا كان المعلق.
الصلاة عليها يا شيخ يعني على هيئة البسط،
الصلاة عليها على هيئة البسط لا شك أنها تشغل المصلي، الشيطان حريص على إشغال المصلي لا سيما إذا كان أمامه صورة فسوف تشغله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة ثوب معلق له أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة كما جاء في الحديث نظرة واحدة، فلما انصرف من صلاته أمر بأن تؤخذ هذه الخميصة وتعطى أبا جهم وتؤخذ أنبجانية أبي جهم بدلا عنها. فتأمل الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليها نظرة، فكيف بمن يجلس يشوف الصور يشوف الرأس واليدين والرجلين وخطط وزين. الشيطان أيضا يجيب التخيلات أخرى غير الموجودة في الفراش. فالواجب أو الذي ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يشغل عن صلاته.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول
أشرت على إلى جلسة قادمة في بقية الأسئلة، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.